منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينه: الرئيس الإيراني يرفض لغة القوة ويتمسك بمواقف بلاده بشأن المفاوضات النووية. إيران تنفذ ادعاءات أمريكا بخصوص بيعها مئات الطائرات المسيرة لروسيا. والسيد نصر الله يقول إن هدف بايدن من زيارته للمنطقة هو النفط في مواجهة روسيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن بلاده محقة في مواقفها بشأن مفاوضات الملف النووي ولن تتراجع عنها، وأنه لا يحق لأحد مخاطبتها بلغة القوة. وقال رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن طهران مارست نهجا عقلانيا ولم تقدم في المفاوضات أي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، مطالبا واشنطن بالتحلي بنظرة واقعية بدلا من تكرار التجربة الفاشلة لسياسة الضغوط القصوى. وأضاف الرئيس الإيراني: من انتهك الاتفاق النووي فعليه أن يتعظ وأن لا يفكر بتكرار تجارب الخاطئة السابقة. حول المواقف الإيرانية الواضح والثابت بخصوص المفاوضات النووية نتابع هذا التقرير.
موقف إيراني واضح بخصوص الاتفاق النووي أكد عليها الرئيس إبراهيم رئيسي بأن طهران لن تتراجع عن مطالبها المحقة الواردة في الاتفاق.
إيران لن تتراجع عن موقفها الصائب والمنطقي. أنصح الأمريكيين بالنظر للحقائق والتعلم من أخطائهم السابقة، وقد أثبتنا بأن الضغوط لن تجدي نفعا ولن تغير مواقفنا.
وأشار رئيسي إلى أن زيارات المسؤولين الأمريكيين للمنطقة لن توفر الأمن للكيان الإسرائيلي، لافتا إلى أن طهران ترصد تطورات المنطقة بدقة وسترد بحزم على أدنى تحرك يطال وحدة الأراضي الإيرانية. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من جديد أن طهران جادة بشأن التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام. وأوضح خلال لقائه رئيس وزراء دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن إيران قدمت مبادرات مهمة وأبدت مرونة خلال المفاوضات، لكن من الضروري أن يكون الجانب الأمريكي واقعيا لتهيئة الشروط لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. موقف وزير الخارجية الإيراني يأتي ردا على تحذير وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أنه لم يتبقى سوى بضعة أسابيع قبل أن تنغلق نافذة الفرصة أمام إحياء الاتفاق النووي، معتبرة أن الوضع لم يعد محتملا لكن فرصة قبول الاتفاق لا تزال سانحة. وبالرغم من تحقيق تقدم كبير، تعثرت المباحثات بشأن العودة للاتفاق النووي اعتبارا من آذار مارس الماضي، مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين واشنطن وطهران. وأجرى الجانبين في أواخر الشهر الماضي مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي انتهت دون تحقيق اختراق. وفيما تواصل الولايات المتحدة السياسة فرض إجراءات الحظر، تؤكد طهران أن الإدارة الأمريكية الحالية تتبع نهج الإدارة السابقة مع استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية. وتشدد طهران على ضرورة رفع إجراءات الحظر المرتبطة بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب وضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق، لتعود آنذاك طهران إلى كامل التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبف في الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزياييف في العاصمة طشكند، وبحث معه سبل توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين. قالبف وميرزياييف شددا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري ودعم تنفيذ المشاريع المشتركة بمجال النقل والشحن، مشيرين إلى أهمية برامج التبادل العلمي والفني. كما تناول الطرفان ملفات التعاون المتبادل في إطار المنظمات الدولية، بما فيها جدول أعمال الاجتماع القادم لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي ستستضيفه مدينة سمرقند الأوزبكية في سبتمبر الأيلول من العام الجاري. أكد النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتدي حق إيران المشروع في التطور النووي السلمي. وقال مقتدي في تصريح صحفي أن إيران أثبتت خلال سنوات الحظر الأمريكي المفروض عليها قوتها في تحمل كافة الضغوط التي يمارسها الغرب عليها وعلى رأس أمريكا. وأكد مقتدي أن إيران أثبتت خلال السنوات الماضية أنها تستطيع التغلب على كافة المشاكل التي تواجهها بسبب الحظر والضغط الغربي المتمثل بأمريكا. نستمع إلى تصريح السيد مقتدي في هذا الموضوع.
حول الإطالة في فترة مفاوضات رفع الحظر عن البلاد، رؤية الحقيقة لذلك هي أن في الحقيقة الجمهورية الإسلامية أثبتت أنها تقف في الظروف الصعبة وتتحمل كل الضغوط، وتحملت الضغوط في كل السنوات الماضية، وخاصة ضغوط الغربيين الذين لا يرغبون في وجود أمة أو دولة وحكومة تنمو في هذه المنطقة تدافع عن الأمم الإسلامية وترفع نداء الإسلام في مختلف العالم. وأثبتنا أننا نستطيع أن نتغلب على المشاكل. الأمريكيون ومنذ سنوات مضت يسعون إلى الحظر الذي يشل حركة إيران ونموها، واليوم وبعد كل الضغوط التي قاموا بها، لكنهم هم الأمريكيون من هربوا من المنطقة كما هربوا من أفغانستان. واليوم زيارة بايدن إلى المنطقة هي في الحقيقة لخلق الفتنة والاختلافات في المنطقة. وأريد أن أضيف إلى الحقيقة بسبب الضغوط التي يسلطونها علينا، كانت هذه الضغوط سببا لأن نتقدم ونتطور. هؤلاء عليهم أن يتقبلوا أن إيران لها الحق الكامل في التقنية النووية السلمية، وأن علماءنا دائما نشاطهم مستمر لنستطيع أن نتطور في المجالات الطبية والزراعية وكل المجالات المختلفة السلمية.
فندت إيران ادعاءات أمريكية بأن طهران قامت ببيع مئات الطائرات المسيرة إلى موسكو لمساعدتها بعملياتها العسكرية في أوكرانيا. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد وجود تعاون إيراني روسي بمجالات عدة خاصة الدفاعية، مضيفا أن بلاده ترفض الحرب الأوكرانية وتبذل جهودا لإيقافها. وشدد على أن الجانب الإيراني لا يقدم أي دعم للأطراف المتنازعة، مشيرا إلى سياسة الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة في صناعة الأسلحة وبيعها. بدورها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية مزاعم صفقة المسيرات الإيرانية إلى روسيا تضليل إعلامي أمريكي بالتزامن مع جولة الرئيس جو بايدن للمنطقة. إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله إن أحد أهداف زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة هو إقناع الدول العربية النفطية بإنتاج وتصدير المزيد من النفط والغاز لمواجهة الصراع مع روسيا. وقال نصر الله في كلمة متلفزة إن أمريكا تريد التأكيد على الالتزام بأمن إسرائيل والتأكيد على مشروع التطبيع مع بعض الدول وتوسعة دائرته. وحول شأن اللبناني شدد الأمين العام لحزب الله على أن المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز واستخراجهما، مضيفا أن الفرصة الذهبية لإنقاذ لبنان والدولة فيه هي استخراج النفط والغاز خصوصا، وأن الدولة متجهة نحو الانهيار. وفي جانب آخر من حديثه لفت سيد نصر الله لأن الرئيس الأمريكي الرجل العجوز يعطي صورة عن الولايات المتحدة التي دخلت مرحلة الشيخوخة بالفعل، وأكد أن أمريكا ليست نفسها التي كانت في الماضي. نستمع إلى كلام السيد نصر الله في هذا الخصوص.
زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى منطقتنا، كثرت خلال الأسابيع الماضية التحليلات والتوقعات قبل مجيئه. كثيرون تحدثوا عن تشكيل ناتو عربي، البعض تحدث عن تشكيل ناتو شرق أوسطي يضم دول عربية وخليجية مع كيان العدو. البعض تحدث عن مشروع دفاع جوي واحد عربي إسرائيلي، البعض تحدث عن تأسيس حلف جديد تحت أي عنوان من العناوين وهدفه الوقوف في وجه إيران الجمهورية الإسلامية. البعض بنى الكثير من الآمال والحقيقة الكثيرة من الأوهام على هذه الزيارة. أنا لا أريد أن أتعبكم ونتعب أنفسنا بالتحليل، لأنه هلا الزلمة وصل اليوم وبعد كم يوم حيبين في حلف جديد، في ناتو عربي، في ناتو شرق أوسطي، في دفاع مشترك جوي، ببين حتى ما نقدر نعذب حالنا. لكن سأكتفي بكلمة في هذا المجال. يجب القول أن أمريكا، أقول هذا للشعب اللبناني، لشعوب المنطقة، لكل المتابعين، أن أمريكا اليوم هي غير أمريكا بال2003 وال2006. الرئيس الأمريكي العجوز، يعني أنتوا لما بتشوفوه هلأ بسنه بمشيته بحركاته، الرئيس الأمريكي العجوز هو صورة عن أمريكا التي بدأت تدخل مرحلة الشيخوخة أو دخلتها بالفعل. اليوم موقع أمريكا في العالم مختلف، الخروج على إرادة أمريكا في العالم أصبح أمرا مألوفا وطبيعيا في الكثير من مواقع العالم، في وضعها الاقتصادي أعلى نسبة تضخم منذ أكثر من 40 عاما، وعم تتابعوا الأخبار، حتى أخبار الفقر والمشردين في أهم المدن الأمريكية اللي بيتابع، لأنه في ناس بس بينالوا لك أحد الأحياء بس بقية الأحياء ما بينالوا لك إياها. الوضع الاجتماعي الداخلي، الثقافة العنصرية وروح العنصرية والتشققات الداخلية، الوضع الأمني الداخلي، هذا الذي ينقل هو بعض ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث أمنية هائلة داخلية. بس هذا خلوه بالبال، إنه هاي أمريكا مو هاي أمريكا مال قبل 20 سنة. أمريكا الآن في وضع مختلف، في وضع مختلف تماما.
مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. الرئيس الأمريكي يصل الأراضي الفلسطينية المحتلة في مستهل جولة بالمنطقة. قوات الاحتلال تدهس طفلا فلسطينيا بمنطقة باب العمود في القدس المحتلة. ورئيس الوزراء السريلانكي يقول أن السلطات تشكل لجنة لإعادة النظام في البلاد. أهلا بكم من جديد. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كأول محطة في مستهل جولته الإقليمية في المنطقة، على أن تكون السعودية وجهته القادمة. زيارة بايدن تأتي بهدف الترويج إلى تطبيع علاقات بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني. من جهتها، اعتبرت حركة حماس هذه الزيارة انحيازا ودعما للصهاينة ومحاولة مرفوضة لدمجهم في المنطقة، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والحقوقية والإنسانية عن تداعياتها. في سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن حضور بايدن في المنطقة يحمل أهدافا خبيثة ولا تحمل رؤية جديدة للقضية الفلسطينية. حول زيارة بايدن للكيان الإسرائيلي المحتل والتوقعات بشأن الأهداف الحقيقية وراء هذه الزيارة، نتابع التقرير التالي.
وصل الرئيس الأمريكي إلى كيان الاحتلال وهبطت طائرته الخاصة بمطار بن غوريون المقام على أراضي الفلسطينيين المسلوبة، تزامنا مع نشر البطاريات الدفاعية بمحيط المطار تحسبا من سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية. بايدن أكد فور وصوله للكيان أن بلاده تحافظ على أمن الكيان وبتعزيز منظومته الدفاعية، معلنا عن دعمه للمنظومة الدفاعية الجديدة والتي تعمل بالليزر. وكان في استقباله رئيس دولة الكيان ورئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد ووزير الحرب وعدد من الساسة الإسرائيليين الذين اعتبروا هذه الزيارة بالهامة في ظل التغيرات الحاصلة بالمنطقة.
أنا لا أعتقد أن هذه الزيارة، كثير من المحللين السياسيين يقولوا أنها ستكون فيها إخفاقات كبيرة وسيحاول في هذا الاتجاه أن يحقق إنجازات، ولكن أنت تدرك على صعيد دولة الاحتلال، دولة الاحتلال تعيش أزمة سياسية عميقة هي أزمة نظام.
وخلال زيارة بايدن تم التحضير لوثيقة هي الأولى من نوعها وهي وثيقة القدس، حيث قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن الوثيقة من 4 صفحات وستعبر عن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وازدهارها والعلاقات بين البلدين، وتشمل ردع إيران على حد الوثيقة. ونقل عن مسؤول الإسرائيليين وصفهم الوثيقة بأنها تاريخية، مشيرين إلى أنها ستكون بمثابة إطار العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتل أبيب. وأشار المسؤولون إلى أن الإعلان المشترك يتضمن بندا مفاده أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي والاستفادة من جميع عناصر قوتهما على حد وصفهم. وذكرت أنه ستكون هناك إشارة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإلى تعزيز وتوسيع دول التطبيع.
دعا الحراك الشبابي الفلسطيني للمشاركة في التظاهرة المزمع انطلاق يوم غد الخميس بمدينة رام الله احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي المحتلة. وأوضح الحراك أن هذه الفعالية تأتي للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية. وتتواصل التحذيرات من مخطط أمريكي صهيوني يسعى إلى بناء مجمع دبلوماسي للسفارة الأمريكية على أملاك فلسطينية في القدس المحتلة تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة. من جهتها دعت الفصائل الفلسطينية الشعوب العربية لرفض زيارة بايدن للمنطقة، حيث اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد خريس أن هذه الزيارة غير مرحب بها، داعيا كل جماهيرنا العربية والإسلامية للتظاهر في الشوارع لرفض هذه الزيارة وإغلاق الطرق أمام موكب بايدن الذي وصفه بالمجرم. المزيد في التقرير التالي.
حطت أقدامه على أرض فلسطين المحتلة فثارت مشاعر الفلسطينيين غضبا، لا سيما وأنه يحمل بين يديه أجندة تحالف جديد لتصفية قضيتهم ومقاومتهم. ولهذا دعت الفصائل الفلسطينية الشعوب العربية لرفض هذه الزيارة الأمريكية.
هذه الزيارة غير مرحب بها، وندعو كل جماهيرنا العربية والإسلامية للتظاهر في الشوارع ورفض هذه الزيارة وإغلاق الطرق أمام موكب هذا المجرم بايدن. وأيضا نقول بأن المقاومة دوما ستكون لها كلمتها، وكل هذه الاتفاقيات وكل هذه العمليات التطبيع لن تأتي بجديد.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تستهدف بالأساس تشكيل اصطفافات وأحلاف عسكرية لمواجهة قوى المقاومة الصاعدة، لذلك يجب تطوير العلاقة بين الدول والكيانات والحركات المقاومة في المنطقة لجهة محاصرة هذه المحاولات لدمج الاحتلال في المنطقة.
زيارة بايدن تأتي من أجل تشكيل حلف ناتو عربي بزعامة إسرائيل وبرعاية أمريكية ودعم مالي عربي من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان الاحتلال الصهيوني.
الصحفيون الفلسطينيون ومن خلال وقفة على أنقاض برج الجلاء الذي دمره الاحتلال عبروا عن استيائهم من الموقف الأمريكي الذي يشجع بهذه الزيارة إراقة دماء الأبرياء، وآخرهم شيرين أبو عاقل التي تحاول الولايات المتحدة القفز عن حقها وتبرئة الاحتلال من دمها.
الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي في كل الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين الفلسطينيين، تتحمل المسؤولية الجنائية والمسؤولية القانونية والمسؤولية السياسية، ليس فقط كون غالبية الجرائم تمت بسلاح أمريكي، ولكن أيضا كون الولايات المتحدة الأمريكية وفرت الغطاء خلال الفيتو الأمريكي. اليوم وفي ظل هذه الزيارة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية فليسمع هذا الرفض وليسمع هذه الإدانة.
هو فصل جديد في مسلسل أمريكي سماه ترامب صفقة القرن، ويكمله الآن بايدن بإخراج جديد وبطولة عربية.
أقدمت مركبة تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني على دهس طفل فلسطيني بمنطقة باب العمود في القدس المحتلة. وأكد شهود عيان أن جنود الاحتلال تعمدوا استهداف الطفل أثناء وقوفه بالمنطقة ولاذوا بالفرار، مشيرين إلى نقله إلى المستشفى بعد إصابته برضوض. يأتي هذا الحادث بالتزامن مع اقتحام جنود الكيان الغاصب حي رأس العمود الذي يتعرض دائما لهذه الانتهاكات ويتخللها مداهمات لمحال ومنازل المواطنين فضلا عن اعتقال الكثير من سكانه. قال رئيس الوزراء السريلانكي إن السلطات شكلت لجنة تضم رئيس أركان الدفاع وقادة السلطات الثلاث بهدف استعادة القانون والنظام في البلاد. وأكد رانيل ويكرا ماسينجي أن اللجنة ستمنح كافة الصلاحيات المطلوبة لمزاولة عملها دون تدخل من السياسيين. وكان متظاهرون اقتحموا مكتب رئيس الوزراء في العاصمة كولومبو في حين استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم. حول التطورات المتلاحقة والسريعة في سريلانكا نستمع معا إلى هذا التقرير.
تطورات دراماتيكية رافقت المشهد في سريلانكا التي ما زالت منذ أيام تغلي على صفيح ساخن. فبعد ساعات من فراره لجزر المالديف على متن طائرة عسكرية، فوض الرئيس غوتابايا راجاباكسا صلاحياته لرئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجي.
الرئيس الموجود بالخارج قال لي إنه سيستقيل من المنصب ويرسل خطاب الاستقالة، لذلك فإن البرنامج المطبق في البرلمان سينتهي بمجرد انتخاب رئيس جديد في 20 من الشهر الجاري. أناشد الناس ألا يشكوا في ذلك وأن يظلوا مسالمين.
يجب أن تعمل الحكومة وفقا للقانون. أنا هنا لحماية الدستور والاستماع إلى آراء الناس. ما نحتاجه اليوم هي حكومة لكل الأحزاب، وسأعمل على تحقيقها.
وأعلن الرئيس بالإنابة فور تعيين حالة الطوارئ في البلاد، آمراً الجيش والشرطة بإعادة إرساء النظام، لكن ذلك فاقم غضب المحتجين الذين اقتحموا مقري الحكومة والتلفزيون، كما لم يسلم مكتب الرئيس بالإنابة من الاقتحام، حيث دخله آلاف المتظاهرين فيما استخدمت عناصر الشرطة والجيش الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدهم. أما المعارضة فرأت في تطورات الأحداث فرصة ثمينة للعودة إلى الحكم.
انتهت ولاية الشعب للرئيس ورئيس الوزراء والحكومة. نحن في المعارضة مستعدون للقيادة وتحقيق الاستقرار في البلاد. سنقوم بتعيين حكومة برئيس وزراء ورئيس. لا يوجد حل بديل آخر.
هذا فيما رأى مراقبون أن السريلانكيين لا يثقون بالطبقة السياسية برمتها إن كانوا يحكمون وإن كانوا في صفوف المعارضة.
صرحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من قتل أكثر من 350 جندي أوكراني بصواريخ عالية الدقة استهدفت أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولايف. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أشار إلى إسقاط الدفاعات الجوية 4 مقاتلات لسلاح الجو الأوكراني، لافتا إلى توجيه ضربات إلى وحدات عسكرية تكتيكية. إلى ذلك لقي نحو 70 عسكريا أوكرانيا مصرعهم جراء استهداف القوات الجو فضائية الروسية بأسلحة دقيقة نقطة تجمع عسكرية في الجزء الشرقي من مدينة نيكولايف. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يرفض لغة القوة ويتمسك بمواقف بلادي بشأن المفاوضات النووية. إيران ترفض ادعاءات أمريكا بخصوص بيعها مئات الطائرات المسيرة لروسيا. والسيد نصر الله يقول أن هدف بايدن من زيارته للمنطقة هو النفط في مواجهة روسيا. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم وحسن متابعتكم. تصبحون على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونسلط فيه الضوء على ظل جديد من ظلال خطط الشيطان الأكبر أمريكا لتحقيق مكاسب عجزت واشنطن عن تحقيقها من خلال عملها العسكري وتواجدها في المنطقة بكل قواعدها العسكرية اللامشروعة، وهي تحاول أن تقحم دولا وقوى أخرى في خططها التي تكيدها لشعوب ودول المنطقة. عنوان حلقة اليوم: الناتو العربي الإسرائيلي، خدعة الشيطان. تابعونا بعد هذا الفاصل.
نحييكم ثانية أعزائي الكرام، ومن خلال متابعة الإعلامين الأمريكي والإسرائيلي في تغطيتهما لأخبار الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في منتصف شهر تموز يوليو القادم، نخرج بنتيجة واحدة أعزائي المستمعين، وهي أن الزيارة تأتي لتحقيق هدف واحد على الظاهر، وهو تأسيس حلف عسكري يضم أمريكا والكيان الإسرائيلي وعرب التطبيع في مواجهة إيران من أجل حماية أمن الكيان الإسرائيلي، بيد أن هناك أكثر من هدف آخر تسعى واشنطن لتحقيقه من خلال جولة بايدن في المنطقة.
نعم، خلال الأيام القليلة الماضية كانت وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية تضخ أخبارا عن الاستعدادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية المشتركة لمواجهة أي تصعيد، وكذلك عن التحضيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها عواصم عرب التطبيع من أجل الاستعداد لساعة الصفر التي سيحددها بايدن لانطلاق الناتو العربي الإسرائيلي لحماية إسرائيل.
لهذا أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون السياسية من بيروت. بداية دكتورة سهام، السلام عليكم، وهل تعتقدين أن فكرة تأسيس ناتو عربي إسرائيلي بقيادة الولايات المتحدة قابلة للتحقيق أساسا؟ وما هي مقومات نجاحها؟ وما هي أهم التحديات التي تقف أمامها؟ تفضلي.
طبعا بالنسبة لفكرة الناتو العربي الإسرائيلي، في الحقيقة هي فكرة ليست جديدة، يعني منذ سنوات لو تتذكرون حتى قبل أن تأتي إدارة بايدن، في وقت إدارة ترامب كان هناك حديث عن هذا الموضوع ارتباطا بالتحالف السعودي الأمريكي الإسرائيلي الذي شن العدوان على اليمن، وحصل حينها حديث عن أن هذا التحالف سيتطور لأن يصبح عبارة عن ناتو عربي، طبعا لديه أهداف واضحة على المستوى الإقليمي، على المستوى الاستراتيجي، على المستوى السياسي، تكوين جبهة للأسف الشديد مناهضة للمقاومة في المنطقة، انطلاقا طبعا من كل هذا الخط الذي شكلته قوى محور المقاومة برئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، سواء كان مقاومة في فلسطين أو في لبنان أو في العراق وصولا إلى اليمن. وكان في ذلك الوقت هناك الحقيقة سعي لمحاولة ربما العمل ببروباغندا إعلامية تحاول أن تمهد ربما لشعوب المنطقة بأن هذا الناتو العربي سيكون بمثابة التجمع أو المنظمة أو الاتحاد الذي يهدف إلى تأمين الأمن والسلم في المنطقة. ونحن نعرف أنه عمليا هذا الناتو هو لا يخدم إلا هدف واحد فقط، وهو حماية الكيان الصهيوني، لأن الأمريكي منذ أن بدأ يتحدث عن انسحابه من منطقة الشرق الأوسط، انسحاب قواته العسكرية من الشرق الأوسط وتغيير استراتيجيته العسكرية الأمنية إلى ما يسمى بالدبلوماسية السياسية الضاغطة التي الآن يستخدم فيها أدوات العقوبات الدولية أو أدوات الضغط إلى آخره، كان واضح أن الكيان الصهيوني دخل في حالة من الإرباك وفي حالة من القلق على مصيره ومصير وجود كيانه أمام تراكم القوة وتراكم الردع وتراكم سلاح الردع عند قوى محور المقاومة. فكان لا بد بأن يعمل الأمريكي، وهو ما يحصل الآن، على جمع أكبر عدد ممكن من المؤيدين للكيان الصهيوني تحت غطاء سياسة التطبيع، وبالمقابل تشكيل ما يسمى بحلف عسكري أو حلف أمني استخباراتي عسكري بين هذه الدول، ليكون بمثابة الجدار الواقي للكيان ومستقبل الكيان الذي أصبح الآن حقيقة مهدد، وهو نحن أصبحنا نسميه الكيان المؤقت، لأنه حقيقة هو أشرف على نهايته وأشرف وجوده على الانتهاء. في الحقيقة أعتقد أن الهدف الأساسي أولا لهذا هذه القمة هو تفعيل هذا الناتو العربي الذي وقع الإعلان عنه سابقا، عمليا بتمكين أكثر لسياسة التطبيع وفرض ضغوط جديدة على الدول التي لا زالت تواجه وتكابر ولا تنصاع إلى هذه السياسة الأمريكية فيما يخص التطبيع لأن تستسلم لهذه الإرادة. طبعا هنا نتحدث فقط عن الحكومات ولا نتحدث عن الشعوب.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
كشف بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اجتماعا استراتيجيا عملياتيا عقد بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية مؤخرا، تم التركيز فيه على مناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الجيشين. وذكر البيان أن الاجتماع استغرق 3 أيام وحضره من الجانب الأمريكي كل من نائبي قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال جيمس مالوي وقائد سلاح الجو التابع للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال غريغوري جيلوي الذي سيتولى قريبا منصب نائب قائد سنت كوم، بالإضافة إلى قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال براد كوبر ومسؤولين آخرين.
أما من الجانب الإسرائيلي أعزائي المستمعين، فحضره رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي ونائبه هيرسي هاليفي ورئيس هيئة العمليات عديد بسيوك وقائد هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة تال كارلمان وقائد سلاح الجو تومر بار وقائد سلاح البحرية داود ساعر سلامة. طيب دكتورة سهام، أعود لك ثانية، يعني ألا تعتقدين أن المخرج الوحيد من مخرجات هذا الحلف المزعوم ومنظومته الصاروخية المحتملة هو حماية الكيان الصهيوني أكثر من بقية الدول الحليفة، ولتمكين هذا الكيان من العثور على فرصة لاعتراض الهجمات التي تستهدفه؟ وهل فعلا هذا الكيان قادر على اعتراض الهجمات الصاروخية المحتملة؟
طبعا هو الأكيد أن هذه المنظومة الصاروخية بالأساس الهدف منه هو حماية الكيان أولا وأخيرا. يعني هذه الدول الآن التي دخلت في سياسة التطبيع مع الكيان والآن تحاول أن يعني تقيم علاقات واتفاقيات ثنائية سواء كان على المستوى الدفاعي أو الأمني أو الاستخباراتي إلى آخره، في الحقيقة هي تأتي في مرحلة ثانية. يعني الأمريكي الآن ما يفكر فيه فقط هو حماية هذا الكيان قبل كل شيء، وعلى هذه الدول التي طبعت معه أن تكون الدرع الذي يحميه عمليا، بمعنى كل ما ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان على مستوى التخطيط الاستراتيجي أو على مستوى وضع أو زرع منصات الصواريخ أو على كيفية تفعيل هذه الصواريخ، كل هذا سيكون تحت إشراف أمريكي إسرائيلي، لن يكون لهذه الدول أي دور في هذه المنظومة. يعني ربما بالسياسة أو بالدبلوماسية يقال أو تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تطمئن هذه الدول بأن هذه المنظومة ستكون منظومة شاملة لتحمي كل الدول من من؟ من عدو خلقته الولايات المتحدة الأمريكية. يعني من هو العدو الذي يهدد أمن الأمن القومي لدول الخليج مثلا إن لم يكن الكيان الصهيوني؟ يعني نحن نتحدث في السياسة نفهم أن المقصود هنا هو الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية هي التي تقود قوى محور المقاومة التي تواجه هذا الكيان وتواجه انتهاكاته وسياساته في المنطقة، وهي التي تقف في وجه السياسات الأمريكية والمشروع الأمريكي في المنطقة، هي التي أحبطت كل المخططات وكل المشاريع السابقة، وهي التي كسرت الحصار، وهي التي الآن تواجه العقوبات والحصار المستمر عليها، بالرغم من أن الجمهورية الإسلامية دخلت في اتفاق مع الغرب وهو الاتفاق النووي الذي لم يحترمه الأمريكيون ولم يلتزم به الغرب، وبالتالي واضح أن الأمريكي الآن يريد أن يلملم نفسه بعد أن خرج من أفغانستان ورأينا تداعيات خروجه من أفغانستان، يريد أن يلملم أيضا الآن نفسه من المنطقة، ولكن بالمقابل يريد أن يضمن للإسرائيلي أمنا واستقرارا على حساب شعوب المنطقة وعلى حساب دول المنطقة وعلى حساب مصالح المنطقة. وأعتقد أن المعركة الأساسية الآن التي يركز عليها الأمريكي هي في مكان آخر، هو الآن لديه إشكال مع روسيا، لديه يستعد لإشكال كبير مع الصين، ويستعد للتغول أكثر في شرق آسيا، وبالتالي هو لا يريد أن تبقى الملفات في شرق الأوسط مفتوحة.
كشف موقع سعودي ليكس نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن النظام السعودي وافق بشكل مسبق على مقترح أمريكي بشأن إنشاء دفاع صاروخي مشترك مع الكيان الإسرائيلي لمواجهة إيران، لكن هناك مصادر أخرى تقول العكس وتشير إلى أن الرياض أبلغت تل أبيب سريا بعدم رغبتها الدخول في مواجهة جديدة ضد إيران خوفا من ردة فعل القوى الإقليمية الحليفة والصديقة للجمهورية الإسلامية.
وعلى الرغم من تأكيدات موقع إكس وسلام لك مستمعين الأفاضل بأن البيت الأبيض يخطط خلال زيارة بايدن إلى غرب آسيا لمناقشة رؤية دفاع صاروخي متكامل ودفاع بحري بين أمريكا والكيان الإسرائيلي والعديد من الدول العربية بما في ذلك السعودية، تتحدث مصادر في الاتجاه المعاكس وتقول إن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لا ترغب في الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران وقوى محور المقاومة خوفا على مصالحها وقواعدها المنتشرة في المنطقة، لكن الموقع المذكور نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير أن الفكرة هي إنشاء شبكة إقليمية من الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الدفاع الجوي التي سيتم ربطها من أجل إعطاء إنذار مبكر واعتراض الهجمات.
وهذا يعني أن الكيان المحتل يخطط لإيجاد منظومة إقليمية من أجهزة الاستشعار وأنظمة الدفاع الجوي للحصول على إنذار مبكر بتعرضها لصواريخ إيرانية أو صواريخ من قوى محور المقاومة تتحمل تكاليفها بعض دول المنطقة كالسعودية والإمارات. مستمعينا الكرام، نعود إلى الدكتورة سهام عزوز ونحييها من جديد. الدكتورة، في الوقت الذي تعجز فيه منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية الموجودة في المنطقة مثل الباتريوت وتات والقبة الحديدية عن التصدي لصواريخ القوى الصديقة لإيران مثل حزب الله وحركة أنصار الله الله وحماس والجهاد الإسلامي، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه المنظومة التي يريدون تأسيسها، وما هي الدوافع الحقيقية من وراء ذلك؟ نستمع للإجابة.
طبعا نحن رأينا، يعني أنت الآن ذكرت في سؤالك مسألة القبة الحديدية، يعني كان هناك فضيحة في الحقيقة فيما يخص مسألة القبة الحديدية. رأينا نتيجة تداعيات استخدام هذه القبة، سواء كان في مواجهة صواريخ حركة أنصار الله المقاومة اليمنية، الصواريخ التي ضربت في أبو ظبي وضربت في دبي وضربت المطارات، والتي لم تستطع هذه القبة الحديدية أن تسقطها. ورأينا في معركة سيف القدس السنة الماضية في فلسطين أيضا هذه القبة الحديدية أثبتت فشلها الذريع، وبالتالي سياسة الردع عند العدو هي سياسة مخترقة. بالمقابل هذه السياسة المخترقة، نحن أمام تراكم هبورات وتراكم قدرة وتراكم قوة لدى قوى محور المقاومة. نحن رأينا ما فعله اليمنيين بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تصنعها أيادي يمنية، نحن رأينا ما فعله حزب الله في جنوب لبنان، ورأينا حتى ما تفعله المقاومة الفلسطينية في غزة وفي في الضفة الغربية. يعني ما أقول بأن بالرغم من كل ما يحمله هذا الصهيوني وما يملكه هذا الصهيوني من خبرات ومن تقنيات ومن تكنولوجيا على مستوى التكنولوجيا العسكرية وحتى على مستوى المعلومات وحتى على مستوى الحرب الإلكترونية، لأنه أيضا وقف عاجزا أمام ما حصل في معركة سيف القدس. يكفي أن يسقط صاروخين أو ثلاثة على داخل كيان حتى تنهار كل مؤسساته وتنهار كل هياكله، ويصبح الإسرائيلي لاجئ في مطاراته يبحث عن منفذ ليهرب من الكيان. يعني في فترة الأخيرة عندما حصلت مسيرة الأعلام في المسجد الأقصى، قبل الإعلان على مسيرة الأعلام رأينا شاهدنا حتى على التلفزيونات الأعداد بالآلاف من الإسرائيليين الذين كانوا يهربون عبر المطارات، لأنهم كانوا يدركون أن هذه المسيرة هي استفزاز واضح لمشاعر المسلمين ولمشاعر الفلسطينيين، وأنها قد تؤدي إلى حرب. فبالتالي العدو في الحقيقة هو ربما يريد أن يقوم بهذه الحرب، لأنه يعرف أنه يعيش محاصر، وأن محور المقاومة الآن أصبح درعا متينا ابتداء من لبنان سوريا العراق وصولا إلى اليمن وإلى الجمهورية الإسلامية. هو يدرك أنه محاصر، ولكنه في الحقيقة هو عاجز عن المواجهة الآن لأنه لا يضمن النتائج.
أهلا بكم من جديد إخوتنا المستمعين، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان، وعنوان هذه الحلقة الناتو العربي الإسرائيلي خدعة الشيطان.
نعم أعزائي الكرام، وفي إطار البروباغاندا والهجمة الإعلامية والنفسية التي تشنها الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل الغاصبة على إيران، ومحاولة تطويقها بأبواقها الدعائية وبمواقف كلامية، أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني لأول مرة في مقابلة مع قناة CNBC الإخبارية الأمريكية أنه سيؤيد فكرة وجود ناتو لغرب آسيا على شاكلة حلف شمال الأطلسي. اللافت أعزائي المستمعين أن كل هذا التجنيد والتحشيد الأمريكي الإسرائيلي لعربي الردة هدفه واحد، وهو حماية إسرائيل، وهو هدف أعلن عنه بايدن وبصراحة كاملة، وأيده زعماء إسرائيل في ذلك.
وكل هذه الاجتماعات لكبار جنرالات أمريكا والكيان الإسرائيلي أسطوال الأمريكي الخامس والقواعد العسكرية الأمريكية في البحرين وقطر والإمارات والمنطقة، وكل هذه الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي وكل الدعم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي وأوروبا والغرب لهذا الحلف، كل ذلك لمواجهة بلد واحد هو إيران. ألا يكفي هذا دليلا على قوة إيران ودليلا على فشل الدعاية الأمريكية الإسرائيلية الغربية العربية التطبيعية ضد إيران؟ في هذا السياق استضفنا الأستاذ هشام الهبيشان المحلل السياسي من الأردن. أهلا ومرحبا بك أستاذ هشام الهبيشان. السؤال الموجه يقول: ناتو الشرق الأوسط، ما الذي قصده ملك الأردن؟
أعتقد أن تصريح الملك عبد الله الثاني يأتي في وقت تستعد به المنطقة لزيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى السعودية، والحديث هنا عن تشكيل حلف عربي صهيوني بقيادة أمريكية لاستهداف إيران. ولكن على 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 صعيد الدور الأردني بهذا الحلف، أعتقد أن الأردن بسياسته المنفتحة على الجميع في المنطقة لن يذهب بعيدا بالمشاركة بأي عدوان سيشنه هذا الحلف أو أي أطراف بهذا الحلف المزمع إنشاؤه ضد إيران أو ضد سوريا في أي مرحلة مقبلة. وأعتقد أن عمان ستحتفظ بشكل كامل بمسافة أمان ومسافة آمنة من الاشتباك والمواجهة والصدام بالمعنى الأمني والعسكري مع إيران أو مع سوريا في الفترة المقبلة أو في أي فترات لاحقة، لأن قواعد اللعبة في المنطقة كاملة قد تغيرت، قواعد اللعبة العسكرية قد تغيرت. وأعتقد جازما أن الأردن غير معني مطلقا بالذهاب نحو أي مغامرات يقودها أي طرف سواء كان في الخليج العربي أو في إسرائيل أو بالشراكة بين الطرفين للذهاب نحو عدوان ضد إيران أو ضد سوريا. الأردن غير معني بالمطلق، وكلام الملك عبد الله الثاني جاء واضحا وصريحا أن الأردن مع تشكيل هذا الحلف ولكن ضمن إطار محدود وإطار يعتمد بشكل كامل على استمرار حالة الهدوء والسكون التي تعيشها المنطقة بعيدا عن الدخول في أي احتمالات لتصعيد عسكري ضد إيران أو ضد سوريا في الفترة المقبلة.
تعودنا على ملك الأردن الملك عبد الله الثاني أن يكون أول من يناقش المخططات الأمريكية والغربية لمنطقتنا علنا، وأن يكون أول من يشرحها ويسوقها في أكثر الأحيان. ومن هنا كان إعلانه عن الناتو الجديد الذي تروج له أمريكا في المنطقة، لكنه هذه المرة التمس تحديد أهداف واضحة ومحددة لهذا الناتو.
نعم أعزائي الكرام، من الواضح أن ملك الأردن كان يتكلم عن الاجتماع المزمع عقده بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبعض حكام المنطقة الذي يتم التحضير له أمريكيا منذ أكثر من شهر، وسبقته الكثير من التصريحات الأمريكية التي أشارت إلى توجيه الولايات المتحدة تعليمات وتوجيهات لما تسمى الدول الصديقة والحليفة في المنطقة، خصوصا تلك المرتبطة باتفاقية تعاون استراتيجي عسكرية مثل السعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن بالاستعداد لبناء تحالف جديد. طيب أستاذ هشام الهبيشان، أعود لك ثانية، يعني ألا يكفي كل هذا التهريج الإعلامي والحرب النفسية لإثبات فشل وعجز كل أعداء إيران عن مواجهتها على انفراد أو مجتمعين؟ وألا يكفي هذا دليلا لجيران إيران من العرب والمسلمين على وجود فخ أمريكي إسرائيلي لحلبهم وسرقة ثرواتهم؟
نعم، بالمطلق من غير المقبول الحديث عن إنشاء تحالفات بالشراكة مع الكيان الصهيوني من قبل بعض العرب بقيادة أمريكية لاستهداف الجمهورية الإسلامية. يكفي يعني هذا استهزاء بالتاريخ الإسلامي المشترك، بالتاريخ الجوار العربي الإسلامي، بمعتقداتنا، بمبادئنا الأساسية التي ما زالت وستبقى تدرك جيدا إدراك كامل أن العدو الرئيسي للشعوب العربية والإسلامية هو الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية وخصوصا الأراضي الفلسطينية والجولان العربي المحتل. من غير المقبول عربيا، ونتحدث هنا عن الصعيد العربي، الشعوب العربية من غير المقبول توجيه البوصلة بأي اتجاه آخر يتحدث عن أي عدو آخر من العرب والمسلمين من غير أمريكا وإسرائيل. الذهاب نحو تهديد إيران و الشعب الإيراني والحديث عن تهديدات عسكرية أو أمنية تستهدف إيران من قبل تحالفات مزمع إنشائها بقيادة أمريكية وبالشراكة مع الكيان الصهيوني من قبل بعض العرب هو حديث غير مقبول، حديث غير واقعي، حديث ينكر التاريخ والجغرافيا والمبادئ الأساسية للشعوب العربية والإسلامية، وهذا حديث مرفوض بالمطلق ومن غير المقبول الاستمرار بهذا الحديث والذهاب نحو أي حلف مع الكيان الصهيوني لاستهداف إيران هو انتحار سياسي لأي نظام عربي يشترك بهذا الحلف أو يكون طرف بهذا الحلف.
ظل الشيطان برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
وأخيرا، صحيح أن أمريكا هي من تدفع بقوة إلى هذا التحالف، لكن قادة الكيان الإسرائيلي هم من يستخدمون الأخبار عن هذا التحالف كنصر مزعوم بهدف دعم موقفهم السياسي داخليا، مكررين القول إنه تحالف عربي ضد إيران لحماية إسرائيل. ومن المرجح أن يكون إعلان ملك الأردن عن هكذا تحالف يعني أن المشاورات السياسية إن صح تسميتها مشاورات قد انتهت، أي امتثل قادة هذه الدول للرغبة الأمريكية نظريا، إلا أن كلام الملك عبد الله الثاني عن تحديد دقيق لأهداف هذا التحالف يحمل الكثير من التفسيرات.
نعم، وأولها أعزائي المستمعين أن الأمور على الأرض لن تكون كما يشتهي قادة كيان الاحتلال، وأن الملك يطلب الترحم بهذه الدول الصديقة لأمريكا في المنطقة وتشكيل ما هو أقرب إلى صيغة أنظمة دفاع عن هذه الدول لتوفير الحماية الإقليمية والعسكرية لهم، خصوصا إذا ما تطورت المواجهات السياسية الآن إلى عسكرية لاحقا بين الولايات المتحدة والدول الغربية من جهة وبين الصين وروسيا تحديدا. مستمعين الأفاضل، ألم يئن الأوان لجيران إيران من العرب أن يمدوا أيديهم إلى يدها الممدودة إليهم دوما؟ فكل ما تفعله أمريكا وإسرائيل هو كيد ساحر، وأن جمعهم سيهزم ويولون الدبر.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. شكرا لكم وفي أمان الله.
دمتم بألف خير.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول.